بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى.
نعم. قال الناظم: وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر.
طبعا إخواننا، بحثنا اليوم عن الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب عن سؤال جبريل: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. إذن أن تؤمن بالقدر، بمعنى أن نعلم أن الأمور كلها واقعة بقضاء الله وقدره، كما قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولا شك أن عقيدة القضاء والقدر من العقائد السمعية، يعني الآن السمع هو الذي أتانا بلفظ القضاء ولفظ القدر، لذلك يجب علينا أن نعتقدها بالدليل السمعي الوارد في القرآن الكريم وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو نظرنا إلى معاني القضاء والقدر، معنى القضاء والقدر، إذا لفظ القضاء والقدر هو إيش؟ لفظ سمعي جاء في الكتاب والسنة. لكن لو نظرنا إلى القضاء والقدر لوجدنا أن دليلها دليل عقلي ونقلي. إذا مضمون القضاء والقدر دليله عقلي ونقلي. لماذا؟ قال: وذلك لأن القضاء والقدر راجع إلى ثلاث صفات ثابتة لله تعالى، وهي العلم والإرادة والقدرة. العلم والإرادة والقدرة، فمن فهم العلم وعرف وظيفته، وفهم الإرادة وعرف وظيفتها، وفهم القدرة وعرف وظيفتها، وعلم أن القدرة توجد وتعدم على وفق الإرادة، وأن الإرادة تخصص على وفق العلم، وأن العلم كاشف غير مؤثر، إذا فهم الإنسان هذه الحقائق فهم القضاء والقدر. لذلك لا بد أن نرجع إلى ما ذكرناه في صفات العلم وصفات صفة الإرادة وصفة القدرة، إلى صفة العلم والإرادة والقدرة، لنعرف نوع تعلق العلم وهو الكشف، والإرادة التخصيص، والقدرة الإيجاد والإعدام. فمن لم يعرف هذه المسائل تبقى عنده إشكاليات في القضاء والقدر. نعم.
قوله: وواجب إيماننا، واجب خبر مقدم.
نعم.
وإيماننا مبتدأ مؤخر. وغرض المصنف بذلك الرد على القدرية التي تنفي
القدرية
التي تنفي القدر
نسبة للقدر، مع أنهم ينفونه ومع ذلك نسبوا إليه لأنهم ينفون القدر. يعني عادة ينسب الإنسان إلى الشيء الذي يثبته، أما هنا نسبوا إلى القدرية لأنهم ينفون القدر.
وتزعم أنه تعالى لم يقدر الأمور أزلا،
والعياذ بالله، أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، هكذا قالوا. إيش يعني أنف؟ يعني أن الله عز وجل يستأنف علم الأشياء بعد حصولها، يعني يعلم بالأشياء بعد حصولها، وهذا من أخطر العقائد أيها الإخوة، هذا من أخطر العقائد. نعم.
وتقول: الأمر أنف، أي يستأنفه الله علما حال وقوعه.
طبعا هذا إخوان أكارم، يعني من الأخطاء المتفرعة على أصول خطأ. يعني هذه الكلمة أيها الإخوة خطأ، لكنها متفرعة عن كلمة عن أشياء قبلها أيضا خطأ. يعني هم لماذا قالوا ذلك أيها الإخوة؟ لأنهم رأوا أن القدر يفضي إلى الجبر إذا كان الله عز وجل يعلم الأشياء من الأزل وأرادها من الأزل، إذن هل نستطيع أن نفعل شيئا على خلاف العلم والإرادة؟ الجواب لا. إذن أنا مجبور. إذن قولنا إن القضاء والقدر من الأزل كما سيأتي مع العلم والإرادة كلاهما من الأزل يفضي إلى الجبر، وهذا من المشكلات. لذلك إخوتي الأكارم، فهم هذه المسألة ضروري ودقيق حتى نجيب عن الأسئلة التي تطرح إشكاليات عند الناس ويتناقشونها ويتذاكرون فيها وما شابه ذلك. والقضايا أيها الإخوة شيء عجيب، يعني كلها مذكورة في كتب العلماء. يعني الآن أي سؤال يخطر في ذهنك في هذا الباب أنا بجيب لك صفحات مكتوبة من 1000 سنة. أي سؤال في هذا الباب. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العقيدة وضحت ودرست وبينت وأقيمت عليها الأدلة وأجيب عن الشبهات وما شابه ذلك. لكن نحن لأننا لا نقرأ ماذا نفعل؟ تأتي إلينا الشبهات. هل حتى الشبهات نحن لا نبحث عنها، وإنما تأتي إلينا إما عن طريق واتس اليوم أو عن طريق فضائيات أو مواقع نت أو ما شابه ذلك. فأنت الآن تأتي إليك الشبهة ولا تكلف نفسك أن تبحث عن الجواب. طيب لماذا أنت الآن تستقبل الشبهة ولا تبحث عن جوابها؟ ويا ترى من أرسل الشبهة إلى الناس هل يريد جوابها؟ الجواب لا، هو يريد أن يشوش الناس. لذلك إخوتي الأكارم، نحن ينبغي علينا أن نحصن أنفسنا بحصانة العلم حتى نبقى في سياج من هذه الشبهات.
ولقبوا بالقدرية لخوضهم في القدر حيث بالغوا في نفيه، ولا يقال مثبت القدر أحق أن ينسب إليه.
جميل. يعني من قال بإثبات القدر أحق أن يقال له قدري. نعم.
لأننا نقول كما يصح نسبة مثبته إليه يصح نسبة نافيه إليه إذا بالغ في نفيه.
نعم.
وهؤلاء انقرضوا قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه.
والحقيقة أيها الإخوة، هذه كفرقة متكاملة انقرضت من ذاك العصر والحمد لله. لكن الأفكار الجزئية قد تبقى تنتشر بين الناس، وربما تستثار الشبهات بين الناس. ليس بالضرورة أن تكون معتقدات الفرقة كلها موجودة، لا، لكن قد يكون بعض أفكارها موجودة. منها هذه العقيدة، قضية أن الله عز وجل يعلم الأشياء عند حدوثها والعياذ بالله. وكما يعني سمع الجواب ذاك ابن الشجري لما جاءه الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الرؤيا، ماذا قال له؟ أمور يبديها ولا يبتديها، أي يظهرها لنا ولكن لا يبتديها علما، لأنه علمها من الأزل وأرادها من الأزل وأظهرها لنا في الوقت الذي علمه وأراده. سبحان الله إخوانا الأكارم، هذه المسألة يعني يتفرع عنها مسألة هل يعلم الله عز وجل خواتيم العباد من الأزل أو لا. يعني أنا الآن أعلم مؤمن، هل سأموت مؤمنا أو لا؟ أسأل الله أن يميتني مؤمنا والجميع إن شاء الله تعالى. لكن السؤال هل يعلم الله الخواتيم أو لا يعلم الخواتيم؟ طبعا نحن نقول يعلمها. ليه؟ لأن هذه من المعلومات التي علمها الله من الأزل، فالله لا يخفى عليه شيء من الأزل. طيب بعض الناس ربما يقول لك لا، الله عز وجل لا يعلم الخواتيم إلا عند الخاتمة، يعني عندما تموت يعلم الله خاتمتك والعياذ بالله. إذا قبل ذلك لم يكن هذا الإنسان، لم يكن ربنا عالما بخاتمة هذا الإنسان. اتصوروا أيها الإخوة، لو أن إنسان صرح وقال إن الله لا يعلم خواتيم الناس، هذا كلام، اللفظ لا يعلم، اللفظ هذا إن الله لا يعلم خواتيم الناس، هذا كلام لا يقبله لا عامي ولا عالم ولا طفل ولا كبير ولا صغير، لا يقبله أبدا. لذلك إخوان الأكارم، بعضهم ماذا يقول؟ يقول لك لا أنا ما بقول هيك، لكن ماذا أقول؟ أنا بقول الله يعلم أن هذا الإنسان يمكن أن يؤمن، أن هذا الإنسان يمكن أن يؤمن. سبحان الله. طيب كلمة يمكن أن يؤمن تحتمل أمرين، يمكن أن يؤمن ويمكن ألا يؤمن. طيب الذي سيحصل ما هو؟ هاد ولا هاد؟ هل يعلم ربنا ماذا سيحصل أم فقط ربنا يعلم الإمكان فقط؟ هذه الكلمة، كلمة العلم بأن فلان يمكن أن يؤمن، هذه معناها أن الله لا يعلم ما سيحصل، لكن لخطورة هذا اللفظ ماذا فعل؟ فر من ذاك اللفظ الخطير الواضح إلى هذا. والأخطر من هذا أيها الإخوة ما عبر يعني بعضهم وقال إن الله عز وجل له علم تعلق بالأشياء تعلقا تنجيزيا في الأمور كلها، وتعلق تعلقا صلوحيا بخواتيم العباد. إذا تعلق تنجيزي بكل شيء، يعني نجز العلم، يعني علم حقيقة، لكن خواتيم العباد قال تعلق بها العلم، بس تعلق إيش؟ صلوحي. شو يعني صلوحي؟ يعني العلم صالح لأن يعلم، والعلم الصالح لأن يعلم في الواقع ليس بعالم. هل أنا ممكن أتعلم اللغة مثلا الفلانية، بس أنا عمليا ما بعرفها، لكن أنا صالح لتعلمها. صلاحية العلم للكشف يعني أنه لا يعلم. إذن هذه إخواننا عقيدة فاسدة، لكن يعبر عنها بألفاظ خفية. من الذي ينتبه إلى دقائق هذه الألفاظ؟ طالب العلم المتمكن، العالم إخواننا الذي يعرف دقائق الألفاظ. يعني ربما البعض لا يقول، لا يصرح أنه الله لا يعلم الخواتيم، لكن يختبئ وراء هذه الألفاظ الخفية التي تتضمن نفي تعلق العلم بخواتيم العباد.
نعم. وأما القدرية التي تنسب أفعال العبيد إلى قدرهم،
هذول معتزلة، ما دخلنا في هذول في هذا البحث، هذول ناقشناهم سابقا عندما قلنا فخالق لعبده وما عمل،
مع كونهم مطبقين على أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، فقد تقدم الرد عليهم بقوله سابقا فخالق لعبده وما عمل.
إذن مسألتنا اليوم حصرا في جزئية معينة، وهي أن نقول إن الله عز وجل علم الأشياء من الأزل وأرادها من الأزل ويظهرها بقدرته كما علم وأراد في الوقت الذي علمه وأراده.
فهما قدريتان، أولى وهي تنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعها وتخوض في القدر حيث بالغت في نفيه، وثانية وهي تنسب أفعال العباد إلى قدرهم. ومذهب هذه وإن كان مذهبا باطلا أخف من مذهب الفرقة الأولى،
والعياذ بالله،
فإنه كفر. والإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهما،
والإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهما، وهذه مسألة دقيقة جدا. لذلك إخوان أكارم، نحن عادة عندما نتكلم مثلا ونقول إنه هذا الأمر، إن عام واحد ضرب واحد سيارة بيقول والله أخي قضاء وقدر، لا مو قضاء وقدر، أنت أصلا ساويت هيك. إذا ماذا نفهم من كلامه؟ أن القضاء والقدر فقط في الأمور التي تكون خارجة عن اختيارنا، ما هو الصحيح؟ أن أفعالنا الاختيارية وأفعالنا الاضطرارية كل ذلك واقع بالقضاء والقدر، بالقضاء والقدر. لذلك لا يصح أن نحتج بالقضاء والقدر على رفع المسؤولية عن أنفسنا، وهذه مسألة ثانية. يعني كما يقول الآن بعض الناس، نعم، تقول له طب لماذا لا تتوب أنت من شرب الخمر؟ نعم، ماذا يقول لك؟ كاسات معدودة في أماكن محدودة، كاسات معدودة في أماكن محدودة. ما شاء الله، واحد سكران أستاذ عقيدة، بسم الله ما شاء الله، كاسات معدودة في أماكن محدودة. هل الكلمة صحيحة ولا مصحيحة؟ قال نعم صحيحة طبعا، هناك كاسات معدودة مقدرة من الله سبحانه وتعالى أزلا، علم الله أن فلان سيشرب كذا وكذا من الكؤوس وأراد ذلك من الأزل، وعين الأماكن، ويقع الأمر كما علم وأراد. لكن يا ترى هل هذه الكلمة ترفع المسؤولية عن هذا الإنسان؟ الجواب لا. ليه؟ نقول له طيب أنت الآن عم تدرس على عقيدة، عم تقول إن كاسات معدودة في أماكن محدودة، تمام، بكرة أنت الآن في شرب خمر أو لا؟ نعم، وسنسهر بالمكان كذا وكذا أنا وفلان وفلان وفلان. إنه طب شو عرفك إنه بكي خاصي كاساتك؟ شو عرفك؟ أنت لا تعرف. لذلك القدر لا نحتج به. لماذا؟ لأنه مغيب عنا، وإنما نحن مطالبون بالأمر، ولا يصح أن نستند إلى القدر في رفع المسؤولية عن أنفسنا أمام أوامر الله عز وجل. يعني كما قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. طيب لو شاء الله ما أشركنا، إيه مظبوط، لو ربي عز وجل أراد لهم أن لا يكفروا فأنا ما بيكفروا. إذن هم يقولون ذلك ليه؟ ليرفعوا المسؤولية عن أنفسهم في ذلك. نقول لهم: العقيدة صحيحة فعلا، شرككم وكفركم واقع بإرادة الله، بعلم الله، بتقدير الله، لكن هذا لا يرفع المسؤولية عن أنفسكم. لماذا؟ لأنكم لا تعلمون ماذا قدر الله لكم. القدر أيها الإخوة متى يعلم؟ بعد وقوعه. القدر متى يعلم؟ بعد وقوعه. نحن اليوم متى عرفنا أن الله قدر لنا هذا المجلس؟ بعد أن حضرنا وجلسنا عرفنا أن الله قدر لنا ذلك منذ الأزل. لكن نحن الآن أخوة الأكارم الآن، يعني بعضنا اختار أن يأتي أن لا يأتي من مبارح. لذلك الإنسان منا أخوة له اختيار وله إرادة بغض النظر عن القدر من الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم لا يصح أن نحتج بالقدر على الأمر. عندنا قدر غيب وعندنا أمر ظاهر. الأوامر الشرعية معلومة لنا، الخمر حرام والزنا حرام والصلاة فريضة والزكاة فريضة، هذا معلوم، والقدر غيب. فلا يصح أن نحتج بالغيب على المعلوم، وإنما نحن مكلفون بالأوامر والنواهي بغض النظر عما قدره الله تبارك وتعالى.
فيجب الرضا بالقضاء والقدر.
يجب الرضا أيها الإخوة بالقضاء والقدر، هذا شيء مهم، نرضى بقضاء الله وقدره. لكن الرضا بالقضاء والقدر أيها الإخوة لا يعني أن نرضى بالمقضي والمقدر من حيث نسبته للعبد. يا سلام، صار عنا فرق، صار عنا إخواننا، هذا الفعل ينسب إلى الله عز وجل تقديرا وقضاء، خلقا، علما، إرادة، قدرة. يعني هذا الفعل الله علمه، أراده، قدره وخلقه بقدرته. ولكن أيضا هذا الفعل ينسب إلى العبد من جهة ثانية، ينسب إلى العبد كسبا واختيارا. صار عنا الفعل الواحد له نسبتان، ينسب إلى الله وينسب إلى العبد. طيب الآن لو أن إنسان فعل معصية، نقول هذه المعصية واقعة بعلم الله كشفا، وبإرادة الله تخصيصا، وبقدرة الله إيجادا وإعداما، يعني بقضائه وقدره، ولكنها أيضا واقعة باختيار العبد وكسبه. إذن تنسب هذه المعصية إلى الله خلقا وإلى العبد كسبا. فإذا لاحظت نسبة هذا الفعل إلى الله خلقا، علما، إرادة، قدرة، قضاء وقدرا، ماذا نفعل؟ نقول الله عز وجل حكيم في أفعاله، والله عز وجل يحمد على جميع أفعاله، ونحن نرضى بما فعل الله عز وجل لثقتنا أن الله حكيم لا يفعل إلا ما فيه حكمة. لكن بالمقابل إذا نظرنا إلى نسبة هذا الفعل إلى العبد، ماذا نقول له؟ أنت أردت الفساد، أنت عصيت، أنت آثم، أنت فاسق، أنت تعاقب، وما شابه ذلك. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذن إذا لاحظنا نسبة الفعل إلى الله رضينا وحمدنا الله عز وجل، لأن الله حكيم في أفعاله. لكن إذا لاحظنا نسبة الفعل إلى العبد، ماذا نقول؟ نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، ونقيم الحد، وما شابه ذلك. وهاتان جهتان لا بد من التفريق بينهما. أضرب مثالا بسيطا، لو أن طالبا كان في الجامعة، هذا الطالب الآن في الجامعة قدم امتحانات، الجامعة حطت منهاج جيد واضح، مدرسون أكفاء، ومنهاج وامتحان دقيق، تصحيح عادل، أسئلة متوسطة، الأمور كلها جيدة. هذا الطالب ما درس، قدم امتحان رسب. نقول رسوب الطالب ينسب إلى جهتين، ينسب إلى الجامعة من جهة وإلى الطالب من جهة. يعني الجامعة لو متساهلين بالتصحيح كان بينجح، لو المنهاج أسهل بكتير كان بينجح، لو الامتحانات كان فيها شيء من التساهل كان بينجح، لكن دقة الجامعة في الامتحانات رسبت الطالب، صح. لكن نقول لها الجامعة الله يعطيكم العافية، أنتم عملكم متقن، شغلكم ممتاز، جامعتكم محترمة ومن أحسن ما يكون. إذا رسوب الطالب الكسول مؤشر واضح على عظم هذه الجامعة ودقتها في العمل. لكن بالمقابل لو أتينا للطالب الكسول والراسب، ماذا نقول له؟ أنت مقصر، أنت ما درست، الحق عليك، ونلومه ونعتب عليه وهكذا. إذا لاحظوا الرسوب شيء واحد، نسب إلى الجامعة فحمدناها عليها، ونسب إلى الطالب فذممناه على رسوبه، وهو شيء واحد. قال وكذلك الفعل إذا لاحظنا نسبته إلى الله رضينا وحمدنا الله عليه، وإذا لاحظنا نسبته إلى العبد، ماذا نفعل؟ نذم ونعاقب، ونأمر المعروف وننهى عن المنكر. لذلك لابد من التفريق بين هذين الأمرين. يعني البعض من الناس لا يفرق بين مسألتين، بتشوف إنسان عاصي تريد أن تنهى، لك يا طول بالك هذا الإنسان ما عصى إلا بإرادة الله، خلاص تركه هيك الله رايد. إذن هو يريد منا من خلال تسليمنا بنسبة الفعل إلى الله أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول له لا، هاتان جهتان لابد أن نميز بينهما ونفصل بينهما لنستطيع أن نقيم الأمور على نصابها، أن نعرف الأدب مع الله عز وجل في الرضا بالقضاء والقدر، وأن نعرف واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نتوجه به إلى العبد.
فيجب الرضا بالقضاء والقدر، واستشكل بأنه يلزم على ذلك الرضا بالكفر والمعاصي، لأن الله قضى بهما وقدرهما على الشخص، مع أن الرضا بالكفر كفر وبالمعاصي معصية. وأجيب بما قاله السعد من أن الكفر والمعاصي مقضي ومقدر لا قضاء وقدر،
وإنما يلزمنا الرضا بالقضاء والقدر من حيث نسبة الفعل إلى علم الله وإرادته وقدرته.
والواجب الرضا به إنما هو القضاء والقدر لا المقضي والمقدر. وفيه أنه لا معنى للرضا بالقضاء والقدر إلا الرضا بالمقضي والمقدر. والذي حققه الخيالي في حاشيته أن الكفر والمعاصي لهما جهتان، جهة كونهما مقضيين ومقدرين لله، وجهة كونهما مكتسبين للعبد، فيجب الرضا بهما من الجهة الأولى لا من الثانية،
ولا بد من التفريق بين هذين الأمرين. لذلك أيها الإخوة، قضية القضاء والقدر إذا فهمنا العلم والإرادة والقدرة يسهل علينا فهم القضاء والقدر بشكل واضح ودقيق.
واعلم أنه وإن وجب الإيمان بالقدر لكن
نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.